بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي لله عليك أخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم ونحن نمر بهذه اللحظات والكل بيسمع طبعا عن تقدم الدكتور محمد مرسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يسدده. حدث بلا شك له تداعيات كثيرة ويعني قراءات عديدة، وأيضا ما يحتفوا به من أحداث المليونية والإعلان الدستوري المكمل وإلغاء مجلس الشعب إلى غير ذلك، أحداث يعني كثيرة بتموج بها الأوضاع. ولكن بإذن الله تعالى نجيب على الأسئلة التي وردت والتي ترد، وخصوصا واللقاء يتعلق بالفتاوى، والفتاوى يعني كلمة شاملة لتنوع كبير يتعلق بالتفسير، بالحديث، بالفقه، بالواقع، الأحكام، الحوادث الطارئة. ومن جملة الأسئلة التي وردت: هل يشرع سجود السهو لكثرة السرحان في الصلاة؟ هذا واقع، هذا واقع له حكمه، ليس المرء إلا ما عقل من صلاته كما ورد في الخبر. وورد أيضا أن الإنسان يخرج من الصلاة مثلا ربما بعشرها، بنصفها، بربعها، بثلثها، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغم أنه غلب عليها الوسواس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: بتصح الصلاة حتى لو غلب عليها الوسواس، ولا يؤمر الإنسان بعادتها. كل ما هنالك، والله الإنسان لا يرضى لنفسه أن يخرج من صلاته بعشرها، يتدبر ويتأمل ويأخذ بالأسباب التي يتحصل من ورائها على صلاة تامة كاملة، يتعود بالله من الشيطان الرجيم، يستحضر الوقوف بين يدي الله أنه قد ينتقل إلى ربي في هذه اللحظة، المعرفة، التفسير ونحو ذلك، كلها أشياء قد تعين على التدبر أثناء الصلاة. والإنسان إذا دخل في الصلاة ولم يدري كم صلى يبني على ما يتيقنه، هل صلى ثلاثا أم أربعا، يبني على أنها ثلاثا، وحيسجد للسهو وبعد قراءة التشهد ويسلم التسليمتين. معنا اتصال أم أنس، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزاي حضرتك يا سيدي؟
بخير والله.
بقول لحضرتك الله يكرمك، انا بس تعبانه جدا وبقع في شغلي، يعني كل ما اقرب من ربنا اكتر بتعب اكتر وبقع في شغلي، ومش عارفه ازاي، يعني بيجيلي وسواس زي ما اكون اللي انا كل قربي من ربنا كل ما اقرب المفروض اللي انا بتبهدل اكتر في حياتي وفي شغلي، فبيجيلي وسواس ان انا ابعد، يعني ان انا ممكن ما اصليش، ان انا ممكن ما اصومش، يعني وانا كل ما اصوم واصلي بحس ان انا تعبانه وبنام في السرير. وبيجي لي وسواس جامد قوي ان انا عايزه خلاص، انا مش هينفع ان انا اصلي، مش هينفع ان انا اصوم، عشان طول ما انا ما بصليش حاسه ان انا نشيطه وكويسه ومش عارفه اعمل ايه. فيدني يا شيخ الله.
لا هقول لك، حاضر هقول لك، حاضر. شوفي، اصل كل ما اقبل الانسان على طاعه الله حيدلب عليه الشيطان بخيله ورجله حتى يعيقه، قعد للانسان باطرقه كلها، قاعد للإنسان بعقبات سبع. المفترض والمتصور أن الإنسان يكون على بصيرة من أمري وأمر الناس، وإنها حرب، حرب بين الإنسان وبين الشيطان وحزبه. والشيطان لا ينام، لو نام لاسترحنا. قيل للحسن أينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. هو فرغ من أهل الكتاب أو فرغ ممن أوقعهم في الشرك والكفر، لا يوسوس له. ولذلك البعض منهم يقول لا يوسوس لي شيء. طبعا فرغ منك أوقعك في الكفر، ما الذي ينشده أكثر من ذلك؟ أما بالنسبة للمسلم الذي يهمه بطاعة الله هيحتاج إلى نوع من المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاستعيني بالله واصبري، وإعلامي إنها حرب ولابد من صبر وثبات واستعانة بخالق الأرض والسماوات. وشوفي الصورة مع المرض، مع المرض إيه اللي بنعمله؟ بناخد بالدواء، والدواء حتى وإن كان مر الإنسان يتعاطاه، والمرض قد يكون مزمنا، وبالتالي لا ينسى دواءه، وإلا كان كالعير بالرمضاء يقطره الظمأ والماء فوق ظهوره محمول. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. فأنا أقول لك أكثر من تلاوة القرآن ومن ذكر الله ومن الصلاة ومن الصيام، لابد من مراغمة لأنف شياطين الإنس والجن واستعانة بالله، وبإذن الله تعالى هتجدي يعني حلاوة ذلك. كان البعض يقول يعني كبدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. عمر بن الخطاب لما سأل أشياخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم، قالوا ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. فدواؤك هو القرآن، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. دواؤك هو الطاعة، الصلاة والصيام، لا تترك ذلك لراحة متوهمة، لا، لابد كما ذكرنا من مجاهدة النفس. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل يوجد حديث فيه نهي صريح عن الدعاء الجماعي عقب الصلوات المفروضة؟ لم يرد أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون دعاء جماعيا عقب الصلاة المفروضة، هذا لم يرد. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسن. حتى لو استحسن الناس، وكان الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شرع. فكون البعض بيرفع كف الضراعة هكذا أو بيدعو دعاء جماعي، واحد يدعو الباقين مثلا يؤمنون أو يدعون دعاء جماعيا عقب الصلاة المفروض، هذا لم يرد. والعبادات تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. يقولون الأصل فيها التوقيف والحذر والمنع، بمعنى الشرع قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
تفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أنا أمل كان.
الأخت أمل، تفضلي.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، كنت أسأل على سؤال يعني.
اتفضلي.
انا كان جوزي يعني منتدب موظف الشؤون الاجتماعيه.
ايوه.
ومنتدب لدار ايتام.
وايه؟
طبعا هو اخر سنه اصيب بمرض الكبد يعني، اخر سنه في حياته كان مريض كبد يعني. وتوفى الان يعني، ومتوفى.
طولي توفي. اتفضلي.
فكان بقى اخر ايامه كان بيتعب وكده، فكان لما كان بيقعدوا اجازات وكده كان الحاجه اللي هي بتاعت الدار كان بتقبضه. ولما توفى يعني فزمايله اللي في الشغل قالوا يعني ان هو قالوا لي اجازات، هو خد اجازات او كده، خد اجازات فيها غايه؟ لا خدش اي اجازات. يعني يعني الاجازات اللي كان جوزي بيقعدها يعني، جوزي يعني ايه كان كتير، يوم الجمعه بيروح مش عارف ايه، فجاه بتقبضه على بناء كده. ف فانا لما قلت لها انت كنت بتقبضي، فهي بتقول لي انا بقبض سماحه نيه.
طب انا هجاوبك حاضر.
فهي الوقت في نفس الوقت يعني انا عايز اعرف بس ليه ما يأس ما خدش اي اجازه، ترى اجازه الفلوس اجازه طلعت من ديت من حقي انا عادي يعني ولا فيها اي حاجه؟
حاضر هجاوبك. معنا اتصال تاني. السلام عليكم.
عليكم السلام يا جدع.
اتفضل.
بقول لحضرتك هل الجواز السفر الى اوروبا للعمل هناك حيث انني متزوج ولا ايه ولا ايه؟
هتسافر لاوروبا للعمل. بالنسبه للسؤال الاول، الزوج كان بياخد اجازات ومات، وتقول الحجة اللي هي بتقبض الرواتب كان بتديله بسماحة نية، وان الزوج كان بيشتغل ممكن يوم الجمعة وحاجات بالكيفية دي، والاخت طبعا متحرجة من الرواتب او من المال اللي جاه، وهو الزوج مصاب وممتنع عن العمل. هي لوائح، دي لوائح منظمة للاعمال بتحترم بتحترم، لا تتعدى ولا تتخطى، دي نظم إدارية. طالما لا تصطدم بالشرع ولا بالدين بنحترم النظم المعمول بها. هذه مسألة. المسألة الثانية، ان الأخت الموظفة اللي بتعطي الرواتب ان بتدي بسماحة نية. لا، مش مسألة سماحة نية، المسألة غير متعلقة بشخصها ولا بسماحة تجعلنا نعطي للناس من جيوبنا الخاصة. هذه أموال مسلمين، هذه أموال عامة، هذه أموال دولة. فتصحيح للعبارة أن المسألة هنا غير متعلقة بسماحة نية، بمعنى أن مش مسألة أنا بأعطي من جيبي الخاص. لو كنت هأعطي الناس من جيبي الخاص ده لا إشكال، دي فلوسي وانا ابعثرها هنا وهناك واعطيها بسماحة نفس، مفيش حرج. انما دي اموال ناس تانية، دي اموال مسلمين، دي اموال دولة، وبالتالي فبتدفع وتعطى وفق اللوائح المعمول بها. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ان وردت الاموال وبغض النظر كان الزوج بيعمل يوم الجمعة، يعني يقصدون ان في غير ايام العمل الرسمية كان بيبذل، هل اخذنا اكثر؟ صار الاموال عندنا الان وفي حوزاتنا ولا نستطيع رده بحكم اللوائح القانونية والإدارية، لا نستطيع طبعا رده، لان الموظفة والموظفين سددوا الخانات. مسألة اوراق رسمية واداريات، حضور وانصراف، فأثبت الزوج أنه حاضر وأنه بيعمل وأنه يستحق الراتب، وبالتالي يكون يأخذ الأجر على ذلك، وطبعا أنفق ولا نستطيع رده. وبالتالي كان والله لو وجد المال حنقول ينفق في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين ولا نستبقيه، ولكن صرنا من جملة المصالح أنفقنا المال، احتدناه في نفقة واجبة في نحو ذلك، فلو أخذتموه انتهت المسألة ولا نستطيع رده بحكم اللوائح القانونية الإدارية، لأن مسددين الخانات، إن الزوج حضر والزوج انصرف والزوج عمل، وبالتالي أتى الراتب تبعا لذلك، أخذتموه وأنفقتموه واحتجتم له فلا سبيل لرده الآن. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، أنا لا أدري، ما أنت تقولين مريض بمرض الكبد ومعاق عن العمل، ثم كان أجدى وأجدر أن أجازة مرضية ويستوفي الراتب فيها، لأنه فعلا مريض بمرض كبدي وبائي مثلا، لا يستطيع العمل، في كوميسيون طبي وفي أطباء وفي أجازة مرضية ويستوفي الراتب بلا إشكال، وكانت الدولة بتدفع لرعاياها إذا وصلوا لسن الزمانة، شيخوخة، أمراض مزمنة تعوق عن العمل، كانوا يعطون العامل أو الموظف قدر كفايته من المطعم والمشرب والمسكن والملبس يعطونا قدر كفاياته. ولم يكن هذا فقط للمسلمين, حتى لأهل الكتاب, حتى لأهل الكتاب. بالنسبة للسؤال الثاني والسفر إلى أوروبا للعمل, هذا هو الذي سمعته قبل قطع الاتصال. كان الإمام مالك بيفسق من سافر لبلاد الهند للتجارة إلا لقدر على إظهار دينه. فسافر أنت للعمل لا بأس, عمل وتكسب وأنت محتاج, ولكن تعرف على الجارية المسلمة هناك, كيف تظهر شعائر إسلامك, شعائر الإسلام والدين, كيف تحافظ على هويتك الإسلامية, كيف تدعو, استحضر هذه النية, كيف تدعو وتعبد الدنيا بدين ربها. معنا اتصال. السلام عليكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا اخي محمود.
اتكلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن اسالك بس اشيرك في حاجه من الحج؟
ايوه اتفضل اخو.
حضرتك انا بس كنت عاوز اشيرك في مأمور كده. انا حضرتك متزوج وخبر حضرتك, وانا عندي 32 سنه.
32 سنه.
32 سنة.
اتفضل.
يعني في تليفون بيظهر رقم زوجتي يوميا متأخر, وبشوفه يعني انا مش عارف يعني حاسس ان زوجتي بتتكلم معاه وكده. مش بتصرف ازاي, بتصرف عليه نفس اللي هو شخص يعني, ويوميا ممكن اجي من الشغل بالليل, باجي متأخر من الشغل باجي الساعة 4 الفجر, ابص على التليفون دي برضه راني. طبعا عشان ما اعملش مشكله مع زوجته وكده او كده, بقى عايز اتاكد منها الاول عشان مش تحسش ان انا بخونها او كده. مع حضرتك.
اي اتفضل اخو.
يعني مش عارف اتصرف ازاي او اتاكد من الامور دي ازاي بحيث ما اجرحهاش في حاجه كده.
طيب حاضر. هو شوف, الشرع نهى عن التجسس ولا تجسسوا, هذه مسألة. الإمام ابن رجب نقل إن لو علم إن الإنسان إن فلان يهم بالزنا بفلان أو فلان يريد قتل فلان, فهذه الحالة الوحيدة اللي أجازها للتجسس, وإلا ففي نهي عام عن التجسس. هذه مسألة. مسألة التخوين يعني تحتاج وتتطلب بينة أوضح من شمس النهار, وبنحتاج لحمل الناس على أحسن محاملهم يعني, وإحسن الظن بالناس وتلمس العذر بالخلق, وفي ذات الوقت هذا كله لا يمنع أبدا من حيطة وحذر لهذه زوجة, لابد من صيانتها, لابد من رعايتها, وخصوصا مع ورود شبهة اتصالات وفي نص الليل وقبل ذلك. وإن كان الاتصالات ما هو ممكن تكون واحد تعرف على رقم تليفون, ما للأسف الشديد. ولذلك مش هنتهم الزوجة طبعا ولا أن نبادر باتهامها, ممكن واحد تحصل على رقم التليفون وهو الذي يتصل, وهي في حيرة من أمرها, وهي تتخوف حتى من أن تتعرف أنت على الشخص الذي يتصل على مثل هذا النحو, ولربما ردت علي بكلمة مثلا أو نحو ذلك, أو كان على معرفة سابقة, كل ذلك وارد. ابن عم ابن خال والبيوت مفتوحة على مصاريعها, ده أخو الزوج, ده كذا ده كذا, كل ذلك وارد, وبيتكلم في التليفون وهي في حيرة من أمرها لا تدري ماذا تصنع. فبيبقى مسألة الحيطة والحذر. وطبعا الاستخارة والاستشارة مطلوبة, يعني ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. التزويد بالنصائح يعني فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ان انت هتبقى زي العسكري اللي عايز له عسكري يتابع خلفه, صعب. ان انت تعيش حياة الوساوس, صعب. فخذ الزوجة المسألة ان انت حتى تبدي لها ثقتك فيها حرصك عليها ان انت عارف ان الشخص ان في شخص بيتصل يبدو ان هو بيتطفل ان هو اخذ رقم التليفون وان انت عارف عفتها وامانتها ومحافظتها على نفسها وعلى دينها وعلى طاعة ربها تبارك وتعالى. كل ذلك مطلوب. تذكرة بالموت بالقبور بالآخرة, تلاوة قرآن, مجالس علم تزود معاني الإيمان, كل ذلك مطلوب. وإحنا مش هنثبت تهمة إلا ببينة أوضح من شمس النهار. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني الإمام مالك يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال واخذوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الزهدة لم تعترف بشيء ولم تفعل شيئا ابتداء حتى نتهمها. وقال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر, فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. بل لما أتى الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقموا علي, لما أتى وقت الصلاة وقام وصلى ونزل قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فغرس معاني الإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى والخوف من لقاء الله وأنها لذة ساعة وألم ده وإن أنت بتثق فيها وإن أنت عارف إن اللي بيتصل ده إنسان مريب يريد أن يثير ريبة ونحو ذلك وأنها تستعصي ولربما ردت عليه أو نحو ذلك ومشاكل ممكن تنشأ. فلا يصح المسارعة بالاتهام والحدود بتضرب بالشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت هذه لامرأة بعث من كلامها وسلوكها ريبة. لو كنت راجما أحد بغير بينة لرجمت هذه. فالحاصل لابد من حيطة وحذر ولابد من حمل الناس على أحسن محاملهم وفي ذات الوقت علاج إيماني لنفوس تزويد جرعة الإيمان حتى نستعصي على الوساوس. معنا اتصال. الأخت أم كريم تفضلي.
السلام عليكم وفضل كثير.
عليكم السلام تفضلي.
لو سمحت أنا جوزي متوفي بقاله شهرين فأنا عايز أروح الجامعة أحضر الدروس وصلاة الجمعة والحاجات دي ينفع ولا
لا؟ ما هو المرأة أثناء فترة العدة طالما الزوج متوفى نقول متوفى مش متوفي, لا متوفى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت ما زلت شهرين مضوا لسه في فترة العدة اللي هي الأربعة أشهر وعشرة, ما تخرجيش من البيت إلا لحاجة أو ضرورة. وتخرجي أثناء النهار ممكن تطبب بيع وشراء بمعنى لا أحد يأتيك بالحاجات, تخليص أوراق معاشات. كانت خالد جابر بتخرج للزاز نخلها أثناء النهار وتبيت ببيتها. وابن خدامة في المغني ذكر أن النساء شهداء أحد كنا يمكثن عند إحداهن بالنهار فإذا آوهن الليل آبت كل واحدة إلى بيتها. أنت اليوم عندك شرائط ممكن تسمعيها وقرآن مسجل ونحو ذلك ممكن تسمعيه ووسائل اتصال تليفون وغير تليفون ممكن نقضي به الكثير من الحاجات. معنا اتصال. الأخ سامر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا شيخ سيد نشهد الله نحبك لله يا شيخ من السعودية أكلمك.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. تفضل يا أخي سامر.
بسألك يا شيخ الآن في زمن الفتن ماذا تنصحون الشباب؟ والله أننا في فتن لا يعلمها إلا الله.
صحيح.
يعني نبقى كلمة توجيهية الله يجزاكم خير. نحن نحبكم في الله والله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه.
بالنسبة توصل سلامنا للمشايخ السلفية في مصر.
عليك وعليهم السلام أخوة. بالنسبة للفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن, ولن يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فتن الشهوات، فتن الشبهات، تغيير مفاهيم الولاء والبراء، تسلط الأعداء، تسلط شياطين الإنس والجن على البلاد وعلى العباد. يعني أنا كنت أتكلم قبل لحظات أقول سبحان الله، لو أتى شيوعي سيصفقون له حرية، وحنسمع عبارات غاية في الغراب، إرادة الجماهير والإرادة الشعبية والشعب عاوز والشعب يريد. ده لو أتى شيوعي، لو أتى تيار شيوعي يحكم البلاد، يحكمون البلاد بالشيوعية، سيصفقون له إرادة الجماهير والنزول على الصندوق الزجاجي والخيار الديمقراطي، وحنسمع تعبيرات كثيرة جدا. ولكن لما يأتي مسلم لحكم البلاد والعباد يقيمون الدنيا ولا يقعدونها. لو أتى مجموعة من المسلمين تريد أن تطبق شرع الله أو تقرب البلاد والعباد من رضوان ربهم سيقيمون الدنيا ولا يقعدون. لابد من صبر وثبات، لابد من استعانة بخالق الأرض والسماء. فإيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والشباب طاقة كبيرة جدا أن نتعلم العلم النافع ونتابعه لعمل صالح. هم قادة الغد يقولون، وجنود معركة المصير، وتعبيرات تتردد. فأن وننظر في سيرة سلفنا الصالح، الشباب منهم على جهة الخصوص ابن عباس، ابن عمر، أبو سعيد الخدري رضوان الله على عبد الرحمن بن سامرة، ننظر في سير الشباب كيف كانوا، أسامة بن زيد رضوان الله عليهم، أدمع عبد الله بن الزبير، قمم قادة، قادة ويعني يصلحون لكان يكونوا أسوة للبشرية في معاني الإيمان ومعاني اليقين. ما حكم الإسلام في امرأة جنب؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله.
دلوقتي كان عندي سؤال لحضرتك يا فندم.
اتفضل اخويا.
كنت انا متزوج ومراتي بتكلمني فبدون قصد، فبقول لها خلاص تقول لي خلص، فقلت لها خلاص انت طالق، مكملتش يعني ايه طالق دي قوي. فسألت واحد جميلي وكده، فقال لي طعام 10 مساكين والكلام ده، ولكن انا مش عارف يعني.
حاولك إيه؟ حاضر.
قلت اكلم حضرتك يعني.
حاولك حاضر، جزاكم الله خير. هو لما انت تقول لها انت طالق، فده لفظ صريح في ايقاع الطلاق لا يفتقر لنية، وبغض النظر عن الأحداث، كان في خصومة، كان مشاحنة، كان كذا، قالت كذا فقلت لا أنت طالق، أنت لم تقل لها سامحك الله، غفر الله لك، لم تخرج، لم تقم مثلا تصلي، لا، قلت لا أنت طالق، خلاص أنت طالق، صارت طالقة، احتسبت عليك تطليقة، لا تحتاج لأن تطعم 10 مساكين، لا، طعام 10 مساكين هذا في كفارة اليمين. أما في الطلاق الواضح الصريح تراجعها بالقول بأي صيغة تفيد المراجعة، بمعنى لو قلت لها أنا مثلا راجعتك لعصمتي مثلا أو راجعتك بالقول لا بأس، وتحتسب تطليقة ويبقى لك عليها طلقتان. معنا اتصال. أبو عبد المنعم اتفضل.
ألو.
أبو عبد العزيز اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. اتفضل معانا اتصال تاني، انقطع الاتصال الأول. اتفضل.
ألو.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله.
شيخ أنا صراحة أول مرة بحياتي أشارك في برنامج، وأتمنى بس دقيقة من وقتك.
أتفضل.
إحنا قاعد نشوف اللي قاعد يصير في سوريا، والقلوب تحترق، جميع قلوب المسلمين تحترق، يعني علماء الراغبة أدوا الذي عليهم، أوصوا بقتل أهل السنة وفعلوا وأوصوا بأديتهم وفعلوا وعلماءهم فعلوا ما في كتبهم ونحن نريد شيء نفعله. يعني الآن اتفقوا على سوريا، أنا شخصيا لا أعلم متى الجهاد، أنا أظن أن الجهاد توقف. يعني الآن ماذا نفعل؟ يعني كشعوب ننظر علماءنا متى يعني يتكلمون، ماذا نفعل؟ يعني نحن الآن ننظر إليكم هذا يعني استفدنا عن قلوب المسلمين واستمعت، يعني ظهر رافضي في إحدى الشاشات يقول ما يطلع في إيدينكم شيء، يتكلم عن أهل الجماعة متى يتكلمون؟ يعني العلماء نحن ننظر إليكم نريد منكم كلمة. هم يقتلون الشعب الآن 90,000 في مناورة روسيا والصين ويريدون أن يدخلون إلى سوريا ليقتلوا الشعب. أنا هذه الكلمة من أجل التصوف، أنا أضعكم أيها العلماء أنا عز وجل وسوف أخاصمكم جميعا، أقسم بالله سوف أخاصمكم جميعا يا علماء أنا أهل الجماعة أمام الله عز وجل. فئة قليلة شرذمة قليلون من الرافضة يفعلون فينا الأسف، في إخواننا في سوريا وفي إخواننا في العراق وفي كل دولة، ونحن ننتظر منكم كلمة. تعطلت شعيرة الجهاد، قولوا لنا تعطلت شعيرة الجهاد حتى أننا لا نتعب وندرسها في الكتب ونتعلمها، أو ننتظر أن يأتي جيل غيرنا جيل شجاع تقولون لنا القصص ونبكي عندما نسمع قصص الصحابة وكيف دافعوا عن الإسلام والمسلمين، وعندما يحدث هذا في سوريا ما يعني والله يعجز اللسان يا أخي. لكن أنا أقولها مرة أخرى والله العظيم لو سألني الله عز وجل لماذا لم تنصر إخوانك في سوريا سأقول علمائي لم يتكلموا. نحن نريد أن ندافع بأيدينا، أقسم بالله لو فتحتم لنا الجهاد لذهبنا بأيدينا، والله لا نريد أسلحة، أقسم بالله نقابل الدبابة بأيدينا والله العظيم، والله على ما نقول شهيد. ونحن نستطيع، نحن أحفاد الصحابة لسنا أحفاد المجوس، والله أحفاد الصحابة، ولا نخشى الإيرانيين ولا نخشى الروس، والله العظيم لا نخشى أي دولة على وجه الأرض، ولكن نريد مساندة منكم يا شيخ وجزاك الله خير.
جزاك الله خيرا، هذه النصيحة والله لو استفدت واسترسلت. طب معنا اتصال، وإلا فأنا كنت أحب أن أنت تسترسل أكثر وأكثر، دي نصيحة مطلوبة. تفضل معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك؟
بخير والله.
والله بحبك في الله والله العظيم.
حبكم الله الذي أحببك.
يعني من حبك وأنت يعني يعتبر من القلائل اللي في الدعوة السلفية اللي كان موقفهم واضح في قضية الشيخ حازم وكان نصره. يعني هل بعد الفترة ديت وبعد ما ناخد نفسنا كده ما نقولش ان الشيخ حازم كان عنده حق، ان هو كان باصص للموضوع من بدري وعارف ان المجلس العسكري مش هيسلم بسهولة، والراجل كان معه حكم قضائي على اللجنة الانتخابات. مش مهم اللي فات، بس احنا نبص في المستقبل يا شيخ سعيد، وعايز اخد رأي حضرتك واستشيرك ايه اللي هيحصل بعد كده. الظاهر بعد الاعلان الدستوري ده انقلاب عشرائي، فهو ممكن هيسلم لنا الرئاسة زي ما عمل كده في البرلمان، يسلمه منقوص، وبعد كده الشعب لما يتهم محمد مرسي ان هو ما نجحش في الرئاسة علشان هو واخد مش واخد سلطات، ده ناقص لما يخش الحمام لازم يستأذن من المشير الاول يقول له انا اخش الحمام ولا لا، وحطت له اسمه ايه بتاع رئاسة
الجمهورية
رئيس ديوان. احنا عايزين نعرف هل هنعمل صفقات تاني مع المجلس العسكري؟ الو
اي اتفضل.
يعني يا ريت يا شيخ سعيد برجو من حضرتك، وانا عارف قلبك الكبير وفكرك الكبير اقسم، ومبروك الاول على اللي انت عضو في اللجنة التأسيسية للدستور، بس بطلب من حضرتك ان يبقى رهاننا اللي جاي على الشعب، مش رهاننا مع صفق، مش ما نقولش صفقات، نقول بلاش تفاهمات مع المجلس العسكري، لان الواضح والظاهر واللي واضح للعين اللي هو هياخدنا لحم ويرمينا عظم، وفي الاخر الشعب هيقول لك اهم جم الرئاسة ومعرفوش يعملوا حاجة، وبعد كده ينقلب الشعب علينا تاني في الرئاسة. فنرجو يا شيخ سعيد وانا عارف حكمتك وعقلك الكبير،
الله
ان احنا يبقى تفاهماتنا كلها مع الشعب ونبقى ثوريين للاخر، لان كده الجيش كشر عن انيابه. بقول حضرتك ضلائك لو دكتور محمد مرسي عايز يخش الحمام هيستأذن المشير اخش الحمام ولا لا؟ ده هو القائد العام للقوات المسلحة ومحدش بيمد الا هو ومحدش بيرقي الا هو، لا مش ممكن يعني. فاحنا بنرجو من حضرتك ومنرجو من سعد صدر حضرتك ان حضرتك حتى لو تنصح الناس اخواتنا ومشايخنا في الدعوة السلفية ان يبقى تفاهماتنا الجاية مع الشباب، مع الشباب الثوري اللي عايز مصر، لان دلوقتي ما عادش في دولة، الدولة المدنية ضدها العسكرية مش الدينية. ما احنا في مفترق طرق يعني، نبقى زي تركيا وباكستان ويفضل كده حاطط لنا رئيس صوره كده والناس تقعد تخبط فيه، وبعد كده نتشتم تاني ويقول لك انتوا اهو جيتوا الرئاسه زي في البرلمان وما عملتوش حاجه، ولا بيبقى لنا موقف، وموقف شديد وواضح باستفتاء شعبي وبقوه شعبيه. احنا الشرعيه يا شيخ سعيد الشرعيه معانا، شرعيه انما المجلس العسكري ملوش اي شرعيه. احنا بس يعني نستشيرك وعايزين ناخد رايك كده نعمل ايه، ولا ناخد رايك الجميل ده. والله يا شيخ سعيد
جزاكم الله خير. حاضر، هوضح عده مسائل، بس القضيه الاولى اللي عايز اعلق عليها فعلا قضيه الاخ ان هو هيخاصم العلماء يوم القيامة، وإذا ما قيل له لماذا لم تنصر قضية المسلمين في سوريا لأن العلماء لم يتقدموا. لا، ده إذا كانت خصومة، ما خصومة بداية مع الحكام، مع حكام المسلمين، ما الذي فعلوه هنا وهناك، ما الذي قدموه في جامعة عربية. لن أتكلم أنا على الأمم المتحدة وسائر، وإن كان أقول للأسف الشديد الشبهة بتوحيد بالكل أمم متحدة ومنظمة عدل ومجلس أمن وشرعية دولية وشنوا حرب على الإرهاب وروعوا المسلمين هنا وهناك، ما الذي فعلوه مع قضية المسلمين في سوريا؟ واضح وبين، دول أرسلوا قطع من الأسطول لنجدة كلب في قعر المحيط، لو قتل واحد أمريكاني أو أوروبي حيقيموا الدنيا أيضا ولا يقعدونها. أما حرب الإبادة للمسلمين لأهل السنة تحديدا في سوريا، وكأن لا يرون ولا يسمعون ولا يتكلمون، وشذب واستنكار هنا وهناك. فيكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أنا لن أتكلم حتى على بعض صور الخزلان من المنسوبين لعلم في سوريا أو نحو ذلك، لا أبدا، أو حتى العلماء. إن كان المسألة لماذا لم يتكلم العلماء، ده إذا كانت المسألة مسألة كلام، ده إحنا أشبعنا الدنيا كلام. إذا كانت مسألة كلام وتوضيح وبيان وبيانات، ده هذا الأمر لو حصرت لك أنا الكم الذي نزل أصدراته مثلا هيئة الحقوق والإصلاح ومجلس الشورى والدعوة السلفية والإخوان لا ده كم كبير جدا. إذا كانت المسألة مسألة كلام، ولكن وحتى الكلام أنت تقدمت أبدا، وأنا أخشى عليك أنت كذلك. ما هو إذا كانت المسألة مسألة تعليق المهمة أو الأمانة في رقبة آخرين اللي بيسموه بمصطلح العصر الإسقاط، لا ده أنا أريدك أن تتقدم، أن تتقدم أنت، أن تبرئ ساحتك، حتى لو تخاذل أمثالنا تبرئ ساحتك، حتى ولو بدعوات صالحات تستجيش الأمة بمثل هذه الكلمات دون تعليق للشماعة في رقبة فلان أو علان. لا طبعا، لا، كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومناسبة طيبة أنك تتكلم على الجهاد، فين الجهاد؟ أنا أعتب وكنت بعتب وبشدة وما زلت، الخطاب كله صار خطاب سياسي، أنا أعتب بشدة على نفسي وعلى عموم الدنيا استغراق. ما هو انتخابات الرئيس، هات كل وسائل الإعلام كلها تركيز على انتخابات الرئيس، وكأن الإصلاح صار مقصور على الخط السياسي. البعض لا ينتبه، أو أقول معظم لا يكاد ينتبه. هل لغينا بقية صور العلاج أو الإصلاح؟ لا نقلل من قيمة الخط السياسي، ونتمناها سياسة شرعية، الخلافة حتكون على منهاج النبوة. ولكن كم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بالسيف والسناء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فكون ان البعض طمس حتى مفهوم الجهاد في سبيل الله وكأنه تركوا للأمريكان يروعون الناس في العراق وفي أفغانستان ويأتون بخيلهم وخيلائهم لنشر الديمقراطية ولنشر كذا وكذا، ونحن تركنا مسألة الجهاد في سبيل الله وراء نظيرية، هذه مسألة تراجع فيها الأمة، لابد من تذكير والدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نحن لا نخشى الأمريكان والأوروبيين، لا نخشى، والله لا، الواجب علينا ألا نخشى في الله لومة لائم، أيكون خوفنا من الله تبارك وتعالى. الأمريكان لا يقولون لشيء كن فيكون، وبدليل ما نحن بصدده الآن، فلا بد أن تتربى الأمة تربية إيمانية، تربية على عزة النفس. معانا اتصال الأخت أم محمد، اتفضلي.
ألو، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام.
لو سمحتي
فضلي. ارفعي صوتك شوية يا أخت محمد.
حاضر. جوزي كان حلف عليا يعني هو كان زعلان هو وأخته، فبعدين أنا
طيب انقطع الاتصال. بالنسبة للسؤال الثاني اللي هو مسألة المجلس العسكري وتعامله والشيخ حازم حفظه الله وكان عنده حق والإعلان الدستوري المكمل ومسألة شرعية الميدان أو الشرعية الثورية، أنا برضو عايز نتحفظ يعني. طبعا الأخ الفاضل جزاه الله خيرا على محبته وعلى توقيري واحترامه، ولكن الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنا عايزين نتحفظ قليلا في الشرعية الثورية والشرعية حتى الدستورية والشرعية، شرعية الميدان وشرعية كذا، الشرعية التي والشرعية الدولية، وكلمات مبتذلة يعني. الشرعية التي نفهمها هي المنبثقة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نظام إداري لا يصطدم مع الكتاب والسنة بنحترمه، وفي نظام شرعي مصدره الكتاب والسنة وحتى النظام الإداري لتحقيق المصلحة ولدفع المضرة والمفسدة. أنا أخشى مع تداول كلمات شرعية الميدان والشرعية الثورية والإرادة الشعبية، إرادة شعبية، ما ده الإرادة، والشعب قد في وقت من الأوقات يكون أشبه بقوم لوط. إيه شرعية قوم لوط؟ إن هم يتفقوا على فعلك هذه، إن الشعب يتفق على الكفر. خلي دائما الضابط هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء مجلس الشعب وحتى اللجنة التأسيسية والكلام عليها وشل حركة الرئيس ووضع أشياء بحيث إنه وكأنه بغير اختصاص، أو حتى الهيئات الموجودة وكأنها لا قيمة لها. أنا أخشى أن يكون الأمر تكرير لما حدث في تركيا، يعني كنا نقول أن التجربة الإسلامية في تركيا لا تتناسب معنا، لا ده يبدو أن في محاولة عكسية، بمعنى أن الجيش يعود للسيطرة على تركيا كما على البلاد والعباد كما حدث، او المجلس العسكري كما حدث في تركيا، بمعنى ان اردوغان لما وكانه قلص دور الجهاز العسكري وكانت بمثابة نجاحات ان احنا حنرجع للمربع رقم واحد، ان المجلس العسكري صحيح صرح بانه في بحر 11 يوم حيسيب الامر ظاهريا ولكن متغلغل في كل جنبات الحياة. والله التغلغل هذا لو كان بالحق وبالعدل لا بأس بذلك ولا اعتراض على هذا الأمر، لو كان حيطبق شرع الله ويرد الحقوق لأصحابها، ولكن استلاب لاختصاصات، البعض يقول اختصاص تشريعي، استلبوا من مجلس الشعب في ظروف مريبة، يعني حتى الإخراج كان يحتاج نوع من الإتقان أكثر من ذلك. في ظرف لحظات يتم حل مجلس الشعب وفي المحكمة الدستورية والناس كلها تتكلم، حراس على مجلس الشعب، أشياء كثيرة مريبة، متى أصدروا الأمر في الجريدة الرسمية، متى كذا متى كذا متى كذا، يعني أشياء مريبة جدا في بحر لحظات معدودة، فلا الزمان ولا المكان ولا الأحداث قبلها أحد. يعني الشعب برمته رفض هذه التصرفات. وكون ان الشيخ حازم كان عنده حق لما تخيل هذا التصور او هذا الذي يحدث الان، او ان الشباب الثوري كان عنده حق ايضا لما تخيل كما يقولون السيناريوهات او المشهد على مثل هذا النحو. على كل حال بنتعامل مع كل حدث على حدته، ولكل مقام مقال، والمسلم والله الحمد عنده فراسة، وحتى بناء النتائج على المقدمات لست بالخب ولا الخب يخدعني، كما قال عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، لست أنا بالماكر المخادع ولا حيلة الماكر المخادع تروج علي. والأمة إن كانت بلغت سن الرشد نحتاج لتعميق معاني الإيمان في حسها. الرهان ليس على الشعب لا أبدا، يعني بل الشعب نحتاج للتقدم به لما يرضي الله تبارك وتعالى. التعبيرات أيضا لابد من ضبطها، نحن لا نراهن لا على مجلس عسكري ولا نراهن حتى على قواتنا، قلوبنا معلقة بالله في جلب النفع وفي دفع الضر، لن نعول على العضلات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تغير من حال إلى حال إلا بفضل الله، القلوب له مفضية والسر عند له علانية والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف، عنت الوجوه لنور وجهه ودلت الفطر على امتناع مثله وشبهه، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومجلس عسكري وأنا وإنت الكل يأخذ درس، بمعنى إن عهد الطغاة والطواغيت رحل، لا نكرره، لا نعيد إنتاجه مرة ثانية. معنا اتصال الأخ محمد.
السلام عليكم.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
تفضل.
الله يخليك. أنا في موضوع كده كان في بيتي، أنا متزوج من 13 سنة وعندي 3 بنات.
مسألة الرهان أو المباركات على رئاسة يعني الإنسان بيتحفظ تركة ثقيلة، أمانة. أشبه بمغرم.
ألو.
لا غنى فيه، يعني أنا أتخوف على نفسي من وجودي في اللجنة التأسيسية، هذه أمانة، هل سأقوم لله بحقي نصحا وبيانا؟ هل موقفي هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ دستور سيرضي الله عنا مثلا، أم سيكون فيه غبش وفيه واحتاج إلى وقفة أمينة لله تبارك وتعالى؟ فيعني نسأل الله التوفيق والتسديد والدعوات الصالحات، وإلا فالإنسان لم يدخل في مغنم مثلا سيحوز منه الأرباح أو وجاهة سيحصلها، لا أبدا. وإلا فالإنسان لو خسر طاعة ربي تبارك وتعالى، والله الدنيا لا تصلح عوضا عن معنى من معاني الآخرة، يعني ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. معنا اتصال الأخت منيرة. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا فندم.
تفضلي.
حضرتك يعني ربنا يقوي السيد يعني الدكتور مرسي، صراحة ربنا يقويه ويصبره على اللي بيتقال.
صحيح.
في حقه.
صحيح.
يعني ربنا هو اللي نصره.
صحيح.
والله سبحانه وتعالى لا ينصر الظلم ابدا.
والله ما شاء الله
لا ينصر الحق إلا بالله. باذن الله.
اللهم لك الحمد. صحيح. احنا بس المسألة، شوف الاخت الفاضلة بتقول معنى جميل، هيحتاج فعلا وقفة، وقف التحليل. ده مين اللي وقف خلف الفريق شفيق؟ ده الارجاف والتخزيل اللي انا سمعته والله من بعض قادة السياسة، يقول الفريق شفيق جاي بنسبة 95%، بنسبة 95%، ده أي نفسية هذه؟ وتوابع هذه النفسية على الأتباع. إن الفريق شفيق 95%، إيه الجبهات اللي وقفت وراه؟ دي جبهات خطيرة جدا، ده فعلا جبهات لا يعين عليها إلا الله. فكون إن الدكتور محمد مرسي يتقدم في مواجهة هذه الحشود، وما توفيقي إلا بالله، علي توكلت وإلي أنيب، التوفيق من ربنا يستدعي حقيقة المزيد من الإنابة والمزيد من الحرص على طاعة الله واستجلاب مرضات الله تبارك الدعوات الصالحات، عسى ربنا يدبر الكسر ويرحم الضعف. الأخت كانت تسأل ما حكم الإسلام في امرأة جنب وقد نسيت تماما الطهارة قبل الإفطار وذلك في شهر رمضان؟ لعل السؤال يحتاج لنوع من التعديل، ولكن أقول لك الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، قد يصبح الإنسان جنبا وهو صائم، هيغتسل لكي يؤدي صلاة لوقتها، ولكن الصيام صحيح لا يشترط له الطهارة. معنا اتصال الأخت من يوسف، فضالي.
لو سمحت انا موسف من اسكندرية.
فضالي.
انا زمان قلت الشيخ انا كنت احنا اطمن عشان حملة احمد شفيق عاملة مؤتمر دلوقتي بتأكد ان احمد شفيق ولا كذاب، فانا كنت احنا اطمن هما كده يعني ايه مخلومة مش عارفين مين اللي كذاب، شوية يقولوا هنا وشوية يقولوا هنا، احنا عايزين نعرف بس نطمن الدكتور محمد مرسي كتب ولا ايه.
ما هو ده كان اي اتفضلي حاضر. كان في مؤتمر صحفي وتقريبا فارق الأصوات بين الدكتور محمد مرسي وبين الفريق أحمد شفيق حوالي 1,000,000 صوت، كان في جزء في القاهرة لم يتم إعلان نسبة التصويت فيه، صحيح الإعلان الرسمي حيتم يوم الخميس، ولكن المستندات الانتخابية للجان العامة وردت للمرشحين واللجنة الانتخابية للدكتور محمد مرسي، وزعت المستندات على المراسلين وأعلنت أن المستندات طبعا لأن دي مستندات رسمية من اللجان العامة، هو بقي أمر الطعون المقدمة من الطرفين، والطعون يعني تخيلي المقدمة في حق الفريق أحمد شفيق ستكون أكثر بكثير، والعملة الانتخابية تبعه هتكون أكثر بكثير من المآخذ المأخوذة، وغاية ما في الأمر لأن فارق التصويت اللي تم إعلانه، وطبعا كون الدكتور مرسي البعض يقول استبق الإعلان وظهر وألقى خطبة للجماهير، الناس تعودت يعني عبر سنين طويلة من التيار الإسلامي ككل ومن الإخوان اليوم الصدق في إعلان البيانات، ما فيش وجه لا للافتئات ولا لغيره، لأن دي بيانات رسمية، بيانات رسمية أخذت مختومة موقعة من اللجان العامة لجان الفرز على مستوى البلد، واستبانوا ان فارق التصويت وحتى الجزء اللي لم يكن قد اعلن حتى لو تم حسابه لصالح الفريق شفيق مش هيتقدم بيه، لان فارق التصويت كان حوالي 1,000,000 صوت كما اعلن، ولو تابعتي المؤتمر اللي تم منذ يعني قليل كنت هتدركي بيه هذا الامر. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى للدكتور مرسي التوفيق والتسديد ولعنا، وحتى كل الفضائيات الأجانب وتناولهم للحديث كله على أساس أن صار أن تقدم الدكتور محمد مرسي من جملة المسلمات، بل أيضا حتى إلغاء مجلس الشعب واستباق الأحداث ووضع هيئة لرئيس الجمهورية، لا أتخيل أن هذا كان حيتم لو أتى الفريق شفيق. معنا اتصال.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
إزيك يا شيخ محمد؟ إزيك عم الشيخ؟
بخير والله.
والله أنا حضرتك أنا متجوز بقالي 13 سنة وعندي 3 بنات.
عندك 3 أولاد؟
3 بنات.
ثلاث بنات.
وبعدين مرات عارفة ربنا قوي، بس حصل بينا حوار كده من حوالي 4 شهور، وبعدين قلت لي ان انا غلطت في حقك وكنت عرفت واحد وعملت علاقة، بس العلاقة دي مش حب، مش عارفة هي العلاقة دي كانت ايه، ما وصلتش بينا اللي هو مسك الايد وجي بوسني، انا مرضتش، انا حاسس من جوا ان انا تعبان فمش عارف اعمل ايه.
هي اللي حكيت لك؟
هي اللي حكيت لي. اه لما انا جيت مرة شفت رقم التليفون فقمت حالف يمين عليها، بعد ما نامت قامت من النوم قلت لي انا مش هقدر اعيش في الحرام، والوضع 1 2 3.
طيب انا هحكي عدة مسائل، هحكي عدة مسائل انا في المشهد ده.
تمام.
اولا نصيحة لكل من اقترف شيئا يغضب الله تبارك وتعالى وستر الله عليه الا يفضح نفسه. ما عندناش كرسي اعتراف، ما عندناش، لا ما عندناش المسائل ديت. الانسان يتوب ويتوب الله عليه، يستغفر ربه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ويكفي. يكفي. أما مسألة الاعتراف وأنا ضميري بأنبني وقصص رومانسية يعني لا تضر إلا البلاء والكرب، لا داعي. هذه نصيحة مني للجميع، رجال ونساء. مسألة الحكايات قبل الزواج لا داعي لهذه الحكايات. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واغضي أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت وقد لا تعترف فارجمها. ماعز الأسلمي لما أتى به وزل إقامة الحد عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فهذه النصيحة الأولى في القصص الذي يحدث ويترتب عليه بلاء وكرب. المشهد الثاني أو الأمر الثاني، لا داعي للابتزاز، لا داعي للاستكراه على الاعتراف، هطلقك وتبقي طالع لو لم تحكي، لا داعي لمثل هذه الكلمات. أولا الاستكراه بيلغي الاختيار وبيرفع الإثم والذنب، وفي الحديث رفع عليه عن أمتي الخطأ والاستكراه والخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني احنا تنتهي عصور الطغيان وأمن الدولة والجلد والتعذيب لاستخراج الاعتراف وإحنا حننصب أنفسنا مكانا، بلا داعي، هذا خطأ، ربنا ستر علينا كلنا. ما أنت ما كنتش بتصلي، كنت بتفعل كذا وكذا وكذا، هو انا جبتك على كرسي اعتراف وقلت لك افعل، هقتلك لو ما اعترفتش؟ مفيش داعي، مفيش داعي لمثل هذه المسائل. نعين العباد على طاعة الله، على نسيان الماضي والانطلاق بكل قوة فيما يرضي الله. وعجلت اليك ربي لترضى، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابي مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا يسعك ويسع الزوجة أيضا. أما ضميري بأنبني وضميري بيأرقني وبعد ذلك تأتي أنت وتقول أنا مش قادر أنام، الله، إحنا أدخلنا نفسنا في النفس في بلاء وكرب كنا في غنى عنه، لا داعي. ولذلك كانت النصيحة الأولى والنصيحة الثانية، وهذا يجرنا للأمر الثالث، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. سبق علاقة، ما أنت كنت على علاقات ببنت الخال وبنت العم وتضحك هذه وتقيم علاقة مع الزميلة وفي الدراسة وزمالة الدراسة وزمالة عمل، وربما ما زال الأمر، ولكن لتدينها، لحرصها على طاعة الله، لمعرفتها بالحلال والحرام، وكأن الأمر عندها مسألة لا تغتفر، لابد من حكاياتها. اتصال تم، هو التليفونات مباحة مشاعة، من يريد أن يراود ومن يريد أن يفعل وأن كل ذلك وارد. التهمة لا تكون إلا ببينة، أوضح من شمس النهار. كن عونا لزوجتك على طاعة الله تبارك وتعالى، وخصوصا إذا ما أنست منها ذلك وأنت الذي تقول عندها حرص على التدين، سيرة وتاريخ وصفحة نطويها ننساها، نحاول نسيانها أو نعين العباد على نسيانها، ننطلق بكل قوتنا في طاعة الله. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن، ولا صح التعيير بسيرة مضت. لا، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فكما ذكرت نعين العباد بإذن الله تعالى. هي إنسانة طيبة صالحة، حريصة على حجاب شرعي، على تربية الأولاد، على تلاوة قرآن، على صلاة، على صلة أرحام، ونعينها على طاعة الله. ولا داعي أبدا للمزايدة، لا داعي للتخوين، لا داعي أبدا لإفساح الصدر لوساوس شياطين الإنس والجن. مشروعية الزواج بفتاة عندها 35 سنة بشاهدين بكفء بمهر بدون ولي ولا إعلان، لا، ده زنا، هذا زنا، ليس بزواج. نسمي الأشياء باسمها، لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت بغير الإذن وليها فنكاحها باطل، فلا بد من موافقة الولي على التزويج. ثم لا إعلان، إيه في السر؟ يعني تأخذها أنت من يدها وهي تقول زوجتك نفسي مثلا أو نحو ذلك، لابد من إجاب وقبول، الناس تعرف أن فلان تزوج من فلان، حتى لا تنسب أنت لفعل فاضح ولارتكاب فاحشة، ولا تنسب هي أيضا. فالشرع فيه صيانة لحقوق الخلق. هل العمرة نفس أجر الحج بما في ذلك العفو من الله تعالى؟ ورد في الحديث العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما اجتنبت الكبائر. وفي الحديث أيضا تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفض. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالإنسان يراوح بين العمرة والعمرة، بين الحج والعمرة، واسأل الله من فضله. القبول بيد الله تبارك وتعالى. وكان ابن عمر يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ثم ينجي الله الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. على كل حال انتهى الوقت، وقت اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. اللهم اغفر لنا لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم من أراد للإسلام عزا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد بالإسلام كيدا فكده يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر أشرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف